العاشرة ضحا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء، والبداية من العناوين. تجدد المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في القدس، والمقاومة تستهدف مستوطنات الغلاف بالصواريخ. الأمين العام للأمم المتحدة يحث الزعماء اللبنانيين على تشكيل الحكومة دون مزيد من التأخير. إصابة عدد من الجنود الأتراك والميليشيات الموالية لأنقرة بانفجار عبوة بريف محافظة حلب السورية. أهلا بكم إلى التفاصيل. شنت طائرات الاحتلال الصهيوني عدة غارات استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة دون تسجيل إصابة بشرية. وذكرت مصادر فلسطينية أن اعتداءات الاحتلال طالت جبل الريس وأرضا زراعية برفح، مشيرة إلى قصف مدفعية الكيان مناطق شرق مخيم البريج وخان يونس. وكانت غزة شهدت مسيرات حاشدة دعما للمقدسيين في مواجهة الاعتداءات الصهاينة والمستوطنين. تأتي هذه التطورات بعد إطلاق المقاومة عدة رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الغلاف انتصارا للقدس والمسجد الأقصى. وأعلنت وسائل إعلام عبرية أن صافرات الإنذار دوت بالمناطق المحتلة عدة مرات مع رصد الجيش الصهيوني 15 قذيفة للمقاومة. أصيب 20 فلسطينيا أثر مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال الصهيوني والفلسطينيين بشوارع القدس المحتلة احتجاجا على منع الاحتلال التواجد قرب باب العمود. وأكد شهود عيان أن الأمن الصهيوني أطلق قنابل الغاز والرصاص المطاطي نحو الأهالي بمحيط البلدة القديمة، مشيرة إلى اعتقال الصهاينة العديد منهم. في السياق اندلعت مواجهات مماثلة على حاجز مخيم قلنديا شمال المدينة بعد مسيرة شارك فيها العشرات من أهالي المخيم. إلى ذلك هاجم عشرات المستوطنين منطقة باب الجديد في البلدة القديمة وشرعوا بالاعتداء على ممتلكات فلسطينية مرددين شعارات عنصرية مناهضة للعرب والمسلمين. حول المواجهات في مدينة القدس المحتلة نستمع إلى ما يقوله الخبير في الشأن الفلسطيني السيد راسم عبيدات.
نعم، ما يجري في مدينة القدس وتحديدا منذ بداية شهر رمضان المبارك وتتويجا بما حصل الأمس من هبة شعبية، فما تكون هناك انتفاضة شعبية عارفة تطال كل أرجاء مدينة القدس وقد تمتد إلى الضفة الغربية والداخل الفلسطيني ولا قطاع غزة. هذا بما يجري في الصراع على السيادة في مدينة القدس، الاحتلال الذي يعيش أزمة سياسية خانقة بعدم قدرة نتنياهو على إخراج أو تركيب حكومة إسرائيلية جديدة، ربما الأزمة التي يعيشها النظام السياسي الإسرائيلي إضافة إلى قيام المجموعات التلمودية والتوراتية والجماعات الإرهابية مثل منظمة لهباء وما يسمى بفتيان التلال، بالإضافة إلى عصابة تدفيع الثمن، وهذه العصابات التي تريد أن تهاجم ممتلكات المقدسيين والشبان المقدسيين وأيضا المركبات المقدسية، والتي كانت تريد أن تزحف إلى القسم الشرقي من المدينة والبلدة القديمة في إطار ما يسمى بالسيطرة على مدينة القدس وتحويل المشهد فيها من مشهد عربي إسلامي إلى مشهد يهودي، بالإضافة إلى ما يجري بحق المسجد الأقصى من عمليات اقتحام واسعة ومحاولة لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى باتجاه تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديني وفرض تقسيم مكاني في المسجد الأقصى بالسيطرة على مصلى باب الرحمة. كل هذه الأمور تدفع باتجاه أن تكون هناك مواجهة شعبية شاملة مع الهلال.
دان حزب الله إجراءات الكيان الصهيوني وسياسة التضييق التي تمارسها أجهزته منذ أيام ضد الشعب الفلسطيني، ما تسبب بسقوط عشرات الجرحى واعتقال عدد منهم. وأعلن الحزب تضامنه الكامل مع الفلسطينيين، موضحا أنهم يرسمون البوصلة والوجهة الحقيقية للأمة، وأشاد بتصديهم لاعتداءات الشرطة الصهيونية التي استهدفت المصلين في مدينة القدس المحتلة. إلى ذلك استنكرت حركة أنصار الله اليمنية الاعتداءات الإجرامية الصهيونية بحق المصلين الفلسطينيين بالقدس المحتلة، وعربت الحركة عن موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وشعبها المظلوم، لافتة إلى وقوفها بشكل كامل مع فصائل المقاومة. حيث حث الأمين العام للأمم المتحدة زعماء اللبنانيين على تشكيل حكومة دون مزيد من التأخير. وشدد أنطونيو غوتيريش في تقرير سلمه لمجلس الأمن على أنه حان الوقت ليتحمل الزعماء اللبنانيون مسؤولياتهم ويشكلون حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة لتلبية احتياجات الشعب اللبناني وتطلعاته على وجه السرعة. وحذر من أن الإحباط جراء الشلل السياسي والأزمة الاقتصادية يتجلى بالفعل في التظاهرات، ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من العنف ويهدد استقرار البلاد. إلى سوريا، حيث أصيب عدد من الجنود الأتراك والجماعات الإرهابية الموالية لأنقرة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا لهم بريف في محافظة حلب السورية. وأفادت مصادر محلية أن الانفجار الذي وقع قرب معسكر للإرهابيين بمدينة الباب تسبب بإعطاب الآلية التركية، فيما فرضت جنود القافلة طوقا أمنيا حول الموقع. إلى ذلك صرح مصدر عسكري روسي أن التنظيمات الإرهابية بمنطقة خفض التصعيد في إدلب تخطط لاستفزازات جديدة عبر فبركة استخدام أسلحة كيميائية لاتهام الجيش السوري بتنفيذها. وأشار المصدر إلى ورود معلومات حول نقل الإرهابيين مواد سامة إلى أطراف المدينة وريفها مع تزايد أنشطة جماعة الخوذ البيضاء. إلى اليمن، حيث انتقد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إحاطة المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، متهما إياه بتقديم إحاطة عسكرية تحوي اتهامات باطلة وتسويقه للحرب على اليمن مجددا. وقال الحوثي إن تيم ليندر كينج لو كان يريد السلام لقدم خطة مبنية على الحقائق الواضحة والتوجهات الحقيقية التي يمكن أن يتفق عليها اليمنيون مع الدول العدوان، أو أن يبحث الخطط التي قدمت له من قبل عبر الوسطاء. وكان ليندر كينج قد وصف في جلسة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي المعركة التي تدور حول منطقة مأرب بأنها أكبر تهديد لجهود السلام. إلى ذلك عود سلاح الجو اليمني المسير يوم أمس استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بواسطة طائرة مسيرة من نوع قاصف K2، وذلك ردا على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على اليمن. حول عمليات سلاح الجو اليمني المسير في العمق السعودي نستمع إلى التقرير التالي.
وسط انهيار غير مسبوق للنسق الدفاعي الأخير لمرتزقة العدوان السعودي في مأرب شمالي اليمن، القوات اليمنية المشتركة تواصل تقدمها باتجاه المدينة، حيث أكدت مصادر محلية أن أصوات المواجهات باتت تسمع بشكل واضح جدا في الضواحي الغربية للمدينة. تقدم صنعاء جاء عقب السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية في منطقة الطلعة الحمراء آخر المناطق الفاصلة عن مدينة مأرب، واعتراف ناشطين مواليين لحكومة عبد الرب منصور هادي بسقوط وشيك للمدينة، محملين الرئيس المستقيل هادي وقيادة وزارة دفاعه المسؤولية. مصدر عسكري في صنعاء أكد أن العرض لمرتزقة العدوان السعودي بالانسحاب بأسلحتهم لا يزال ساري المفعول، متوجها بالقول إلى القبائل في مأرب بأن كافة الأسلحة التي تسيطر عليها من المرتزقة هو ملك لها. وفي العمق السعودي أيضا القوات اليمنية المشتركة شنت هجوما واسعا على مواقع الجيش السعودي في منطقة أبواب الحديد بعسير، ملحقة به خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. المشاهد التي عرضها الإعلام الحربي اليمني تظهر حدة المواجهات في التلال الاستراتيجية المطلة على المنطقة، والتي دفعت بالجنود السعوديين إلى الفرار من مواقعهم، وهذا ما أتاح للقوات اليمنية السيطرة على الكثير من المواقع السعودية. الإنجازات في مأرب تزامنت مع إنجاز مماثل عبر هجوم الطائرات المسيرة اليمنية في العمق السعودي. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قال إن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية بثلاث طائرات مسيرة، بينها اثنتان من نوع قاصف كي-2 استهدفت قاعدة الملك خالد في خميس مشيط. وأضاف أنه تم أيضا استهداف مواقع لشركة أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة من نوع صمالد 3. وأكد العميد سريع أن العملية حققت إصابات دقيقة، مشددا على أن استهداف المواقع السعودية يأتي ردا على استمرار العدوان والحصار.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجازة رسمية مدة 10 أيام في الشهر المقبل في جميع أنحاء البلاد بسبب وباء كورونا، فيما أعلنت اليابان حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو وأوساكا وهيوغا. تفاصيل في هذا التقرير.
الإجراءات الصحية القصرية تلقي بظلالها على روسيا من جديد. الرئيس فلاديمير بوتين وخلال لقائه مسؤولي الصحة في البلاد أعلن عن إجازة رسمية لمدة 10 أيام في جميع أنحاء روسيا بسبب وباء كورونا. واعتبر بوتين أن هذا الإجراء من شأنه كبح انتشار الوباء الذي يتراجع ببطء شديد بحسب الأرقام الرسمية الروسية.
إذا كنت تعتقدين أن هذا الأمر ضروري فسأوقع اليوم المرسوم الخاص بشأن العطلة الرسمية وسوف نتصرف على هذا الشكل.
أما اليابان فقد أعلنت للمرة الثالثة حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو وفي كيوتو وأوساكا وهيوغو، وذلك قبل 3 أشهر فقط من موعد افتتاح دورة الألعاب الأولمبية. وأتى هذا القرار على الرغم من أن تفشي الفيروس في البلاد يعد أقل بكثير مما هي الحال في العديد من الدول، إلا أن ارتفاع عدد الإصابات مؤخرا أثار قلق مسؤولين وموظفين صحيين، وذلك في ظل إصرار الحكومة والجهات المنظمة للأولمبياد على إجرائها هذا الصيف.
استمر عدد الإصابات الجديدة في جميع أنحاء البلاد في الزيادة منذ الشهر الماضي، ونظام الرعاية الطبية في أوساكا وهيوغو في وضع صعب وغير مسبوق، ونحو 80% من المرضى مصابون بسلالات جديدة.
أما الهند فقد فتك الوباء فيها بشكل كبير، حيث سجلت أكبر حصيلة يومية للإصابات بكورونا على مستوى العالم، ولليوم الثاني على التوالي تجاوز المصابون 330,000، وذلك في ظل إنهاك النظام الصحي في البلاد، حيث أطلقت المستشفيات فيها مناشدات عاجلة للحصول على الأكسجين.
أعتقد أن السكان يجب أن يكونوا أكثر يقظة فيما يتعلق بوضع فيروس كورونا الآن. الحكومات وحدها لن تكون قادرة على فعل الكثير.
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس ندد بغياب العدالة في توزيع اللقاحات، وأضاف أن أكثر من 80% من اللقاحات ذهبت إلى البلدان ذات الدخول المرتفعة أو المتوسطة العليا، في حين تلقت الدول منخفضة الدخل 0.3% من اللقاحات. هذا وتبحث المنظمة عن وسيلة لمواصلة التحقيق حول منشأ الوباء في عملية دبلوماسية بالغة الحساسية مع الصين، وذلك بعد مهمة أولى أثارت أسئلة أكثر مما أعطت أجوبة.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: تجدد المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في القدس، والمقاومة تستهدف مستوطنات الغلاف بالصواريخ. الأمين العام للأمم المتحدة يحث الزعماء اللبنانيين على تشكيل الحكومة دون مزيد من التأخير. إصابة عدد من الجنود الأتراك والميليشيات الموالية لأنقرة بانفجار عبوة بريف محافظة حلب السورية. نشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم جمل صباحنا بعفوك وتوفيقك وبركاتك، اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. صباحكم معطر بذكر الله، صباح الطاعة والخير. أحبتي تستمعون إلى ظل الشيطان عند 10:18، ومن ثم نقدم إليكم شباب رساليون عند 10:42. عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 12:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى بحرين الصمود عند 12:14 وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم محطة قرآنية عند 12:42. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:54، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 1:02. نهج الحياة تستمعون إليه عند 1:09، وبعد ذلك تستمعون إلى آداب الصيام عند 1:20. من هدي آل البيت عليهم السلام تقدم إليكم عند 1:31، وبعد ذلك تستمعون إلى صوم الصائمين عند 1:39. أتمنى لكم يوما جميلا، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم، الشيطان الأكبر أمريكا. محور هذه الحلقة سوريا وحرب الشيطان. أيها الكرام، بعد عقد من الزمن على الحرب التي شنها الشياطين على سوريا والتدخلات الدولية التي دمرت الأخضر واليابس وجلبت الإرهاب لهذا البلد من كافة بقاع الأرض، جدد هؤلاء الشياطين جهرا عداءهم للشعب السوري متوعدين بالمزيد. فأمريكا تؤكد يوما بعد يوم أنها تحتل أراضي وأجزاء من سوريا بدون أي حق وبدون أي موافقة من الحكومة السورية، وبالتالي فإن الوجود الأمريكي هو وجود احتلالي عدواني. من جانبه توعد الاتحاد الأوروبي الشعب السوري بالعقوبات، وقال ممثل السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد سيجدد العقوبات ضد سوريا في مايو القادم، ورأى أن الصراع السوري لا يزال بعيدا عن الحل، مؤكدا أنه لا حل للأزمة في البلاد إلا عبر الخيار السياسي. ولا نعلم ما يعنيه بوريل من الحديث عن العقوبات الأوروبية، ويتحدث من جهة عن الحل السياسي، مما يقود إلى أن هذه اللغة هي بلا شك لغة الشياطين، وأن هؤلاء يتحدثون بلسانين وبوجهين، مما يؤكد المنح الشيطاني الذي يسم سياسات الغرب الحاقد ويوضح حقيقة الازدواجية باعتبارها خطا واتجاها سياسيا، كما أنه يكشف واقع التدخلات الغربية بالشؤون السورية مما وضع البلد على كف عفريت، إضافة إلى أن هذه التدخلات هي من ساهم بانتشار الجماعات الإرهابية في جميع الأراضي السورية. وعلى ضوء هذه الازدواجية يطرح المراقبون تساؤلات حول هذه التصريحات وتوقيتها، فإذا كانت البلدان الأوروبية تحاصر سوريا بشكل كامل وتمنع عنها القمح والدواء والمحروقات، فما معنى الخيار السياسي؟ وما معنى الحديث عن حل سلمي؟ هل نفهم أن المطلوب هو الحل الذي يأتي من هؤلاء وأن يكون وفق مقاساتهم؟ فالمعروف أن سوريا أعطت كل الفرص السياسية للحل المطلوب، لكن الجماعات الإرهابية هي من تفشل هذه المفاوضات، وهي من تتهرب من التوصل إلى اتفاق سياسي، والتي تصر على استلامها الحكم، وهي لا تمثل أحدا في سوريا لا سياسيا ولا عسكريا. هل يعني بوريل اعتراف سوريا بالكيان الصهيوني والتطبيع معه؟ هل يعني تخلي سوريا عن محور المقاومة؟ هل يعني ابتعادها عن روسيا وإيران؟ هل يعني استسلام سوريا للمطالب الصهيونية أو أن يموت الشعب السوري جوعاً؟ وبالتالي تتكشف حقيقة المواقف الأوروبية وسياقاتها الشيطانية. مستمعين الأفاضل، نستضيف عبر الهاتف الأستاذ جهاد العيدان، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. أستاذ جهاد، أهلا بكم. كيف تستقرئون ردود الأفعال الصهيونية والأمريكية والأوروبية والتركية بعد مرور عقد على الإرهاب المدمر في سوريا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني الكيان الصهيوني و القوى الدولية الأخرى إنما هي منتجة لهذا الإرهاب، وهي المشرفة والصانعة له، وبالتالي فإن يعني ردود أفعال مثل هذه القوى الدولية والصهيونية هي بلا شك ردود تتعاطى مع هذا الوضع، سيما وإنها كما أسلفنا هي التي قامت بإيجاده وقامت بإمداده وقامت بتقديم كل المساعدات والمادية وأيضا العلمية وما يجري في المنطقة، إنما هو كرس في خدمة مثل هذا الإرهاب الذي طال سوريا، والذي كما تعلمون دمر البنى التحتية ودمر أيضا المجتمع السوري وأرهق الاقتصاد، اقتصاد البلد بمثل هذه المشاكل التي يعانيها اليوم. وبالتالي فنحن أمام الكثير من المعطيات الخطيرة التي عكسها مثل هذا الإرهاب على الوضع السوري وعلى الوضع الإقليمي أيضا. يعني الحالة الإرهابية التي يعني عاصرتها سوريا إنما هي لها امتدادات أيضا على الوضع يعني المحيط الإقليمي وعلى الدول المجاورة كالعراق ولبنان، وما أدى ذلك إلى تداعيات داخلية وارتهانات أيضا تسبب بها مثل هذا الإرهاب. فمثل يعني هذه الردود بلا شك هي متعاطية مع هذا الإرهاب، خاصة وأن اليوم نجد الكثير من المواقف الصهيونية والأمريكية تقوم بدعم هذا الإرهاب، وتقوم أيضا بعملية نقلهم من مكان إلى آخر، حيث تؤكد التقارير بأن الولايات المتحدة قامت مؤخرا بنقل أعداد كبيرة من الإرهابيين من مناطق في سوريا إلى مناطق أخرى وإلى داخل العراق، وبالتالي فإن عملية التبني الخارجية للإرهاب أيضا ما زالت قائمة وما زالت موجودة، وكما أن التمويل المادي والتمويل المعلوماتي أيضا هي قائمة في هذا الأساس. وبالتالي فإن مدعيات الغرب والصهاينة بأنهم ضد الإرهاب وأنهم يحاربون الإرهاب إنما هي مسوغات غير واقعية، وإنما هي للاستهلاك العالمي والإعلامي والاستهلاك الداخلي. وبالتالي فإن ما تقوم به حقيقة يعني أجهزة المخابرات الأمريكية والصهيونية إنما هي تكرس حالة الإرهاب وتحاول أن يعني تغول هذا الإرهاب خدمة لمصالحها ومآربها، ومن أجل تفتيت وتفكيك المنطقة، من أجل جعل الكيان الصهيوني هو القوة الوحيدة القادرة على صياغة الوضع بما يخدم هذه المصالح الخارجية وبما يخدم الصورة التي تراها مناسبة الولايات المتحدة للقيام بدورها التخريبي في هذه المنطقة.
طيب أستاذ جهاد، لماذا تستخدم أوروبا لسانين ووجهين في التعاطي مع الوضع السوري والتحديات المحدقة به؟
بلا شك يعني الأوروبيون يعني يقومون بأدوار يعني تخدم يعني المطالب والمآرب الصهيونية، فهم يعتبرون كذيل للولايات المتحدة وتابعين للولايات المتحدة، وهم إنما يحاولون استغلال بعض الثغرات من أجل يعني خدمة هذا المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، ولكن بطريقة أخرى. يعني هم يعني يحاولون قدر الإمكان تمرير المشاريع والمخططات الأمريكية بطريقة أخرى غير الطريقة يعني المباشرة التي تقوم بها الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة كما تعلمون تحاول تمرير يعني مخططاتها بالقوة وبشكل علني، أما الأوروبيين فهم يدخلون على هذه المشاريع وهذه المخططات بأساليب أخرى من أجل تخدير الشعوب. فهم نراهم من في الظاهر هم يخالفون الولايات المتحدة، بل ويحاولون استغلال منبر الأمم المتحدة من أجل يعني التأثير الشكلي على الرأي العام بأنهم ضد هذه المشاريع وضد هذه المخططات، ولكنهم عمليا هم يخدرون الشعوب، هم يعطون فرصة من أجل تمرير هذه المخططات ومن أجل أن تأخذ هذه المخططات والمشاريع مساراتها المطلوبة، ومن أجل أن تتجذر بشكل تدريجي من خلال ما يقومون به. لذلك مثلا وجدناهم يعني في الاستيطان الصهيوني في الجولان، نراهم مثلا يعارضون هذه المشروع من حيث يعني الشكل، ولكنهم من حيث الجوهر هم يدعمون هذه المشاريع، وبن هذه الطريقة وبهذه الأساليب الملتوية التي يدخلون بها الأوروبيون هم يعني يحاولون قدر الأمكان ترسيخ هذه المشاريع، ولكن بطريقتهم الخاصة وبأسلوبهم الخاصة وبأسلوبهم الناعم والهادئ، لتكون هذه المشاريع وهذه المخططات قد أخذت طريقها نحو التطبيق العملي على الواقع، ولكن من خلال يعني تخدير الشعوب ومن خلال إعطاء الأمل لهم بأن هناك قوة معينة تقف ضد هذه المشاريع وضد هذه المخططات.
فتشوا عن الموساد الإسرائيلي، فتشوا عن CIA، فتشوا عن المخابرات البريطانية، كل شيء بيخدم قوة إسرائيل وهيمنة أمريكا على المنطقة تفعله داعش.
نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم لازلتم أيها الكرام برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذا اللقاء سوريا وحرب الشيطان. نتابع معا ما تبقى من هذه الحلقة. أيها الأفاضل، أما الكيان الصهيوني فهو الآخر يطالب بالاعتراف ويهدد بمزيد من العدوان على سوريا ويشن حملة دعائية عليها، ويتهم إيران بتهديد كيانه عبر وجود قوات لها في سوريا، رغم إدراك الجميع أن إيران أرسلت مدربين للقوات السورية بطلب من الحكومة السورية ذاتها. كلام أعداء سوريا الذين يتكلمون عن الحل السياسي لا يقتصر على العقوبات، فهم على الأرض يمنعون الشعب السوري عسكريا من الوصول إلى ثرواته النفطية والمائية والغذائية. فمناطق شرق سوريا الغنية بالنفط والغاز، كما أن مناطق شرق الفرات تعتبر من أخصب بقاع سوريا، وكانت مصدرها الأساس من القمح. وجدنا التآمر الصهيوني الأمريكي الأوروبي يقتطع هذه المناطق ويهيمن عليها، كما أن أمريكا ودولا أوروبية يدعمون جماعة قسد لمنع وصول الدولة السورية والشعب السوري إلى تلك المناطق، لكنهم بالطبع يخافون أن يستفيق ضمير قسد يوما، فهم في النهاية سوريون، لذلك يحافظون على وجود عسكري طويل في تلك المناطق، وهم اليوم يبنون قاعدة عسكرية كبيرة في عين ديوار بالحسكة مجهزة بأفضل المعدات، وسترفد بقوات أمريكية وأوروبية لهذا الغرض. كما أن تركيا تقتطع أجزاء من الأراضي السورية وتحتضن الجماعات الإرهابية وتدافع عنهم وتمنع الجيش السوري من تحرير أرضه. هذه المعطيات تأتي رغم التحركات الدبلوماسية الأخيرة التي بذلتها روسيا والبيان الذي خرج من الدوحة بعد الاجتماع الروسي التركي القطري، حيث أكد الحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وفقا لميثاق الأمم المتحدة. فإن إحدى المشاكل الكبرى في سوريا عدم التزام تركيا بتوافقات سوشي ودعمها اللامتناهي للجماعات المسلحة، مما يؤكد أن شياطين الأرض قد اجتمعوا معا لمحاربة إرادة الشعب السوري خوفا من استقواء محور المقاومة الذي بات يشكل واقعا جديدا لا يمكن القفز عليه أو مواجهته إلا من خلال هذه المحاولات التي ستنتهي طالما أن محور المقاومة هو المعبر الحقيقي عن إرادة وتطلعات الأمة. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام ألتقي بضيف آخر، وهو الأستاذ محمد أبو العينين الكاتب والمحلل السياسي من لندن. أستاذ أبو العينين حياكم الله. ما هي خطورة التدخلات الخارجية في سوريا وما هو المطلوب للتغلب عليها؟
يعني أخطر ما يمكن أن يقال عن أي تدخل أجنبي في أي دولة أنه يهدد الاستقرار ويسعى إلى تقسيم هذه الدولة، وبطبيعة الحال يحدد الكيان السياسي لهذه الدولة. وأخطر ما يمكن أن بعض الدول بطبيعة الحال نتيجة أن ظروف معينة أو خضوعها لحالة من حالات ربما الحرب الأهلية أو التنازع أو التنافر يؤدي بطبيعة الحال إلى تسهيل مهام تقسيم، تسهيل مهام تفكيك بنيتها الداخلية المتعلقة بتركيبة السكانية، ربما زيادة الاستقطاب الداخلي تمع يعني دعينا نقول التقاتل الداخلي، ربما كل هذه أمور تترتب على التدخلات الأجنبية.
أستاذ أبو العينين، لماذا يشن الكيان الصهيوني عدوانا مستمرا على سوريا دون أي موقف دولي حازم لردعه؟
يعني الكيان الصهيوني بطبيعة الحال هو كيان غاصب وتوسعي واستيطاني يحتل أراضي سوريا وفقا لأحكام القانون الدولي، وهي الجولان السورية المحتلة، إضافة إلى غصبه للأراضي الفلسطينية، وهو في نهاية المطاف كيان توسعي يسعى إلى تفكيك هذه البقعة الجغرافية، يسعى إلى إضعاف الكيان السوري بطبيعة الحال، وبالتالي تأتي تدخلاته في هذا السياق. كل هذه التدخلات هي تدخلات وجدت بيئة خصبة ربما في الحرب الأهلية التي نشأت في سوريا مؤخرا. إضعاف الكيان السوري كان أحد الاستراتيجيات التي تمثلت في تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الأزمة السورية، وكذلك في تدخل الكيان الصهيوني الذي سعى إلى تأجيج هذه الحرب، حتى أن الجهود الدولية التي كانت تبذل في سياق وقف هذه الحرب، أعتقد أنه التدخل الكيان الصهيوني ساهم إلى حد كبير في إضعاف هذه الجهود وفي تمديد هذا الصراع وفي زيادة حدته، بحيث تحول الصراع الداخلي إلى بدلا أن كان صراع على إدارة الدولة إلى صراع للأسف الشديد نتيجته ستكون تفكك الدولة.
وسؤالي الأخير إليكم، ما معنى التواجد العسكري الأمريكي التركي على الأراضي السورية؟
أي تواجد أجنبي لأي قوات أجنبية بطبيعة الحال هو يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب الداخلي، مزيد من المشاكل الداخلية، كذلك يؤثر على سيادة الدولة وعلى كيانها وعلى ضعف مؤسساتها وعدم قدرتها على أداء أي عمل، سواء كان هذا التدخل للكيان الصهيوني أو كان تدخلا أمريكيا أو كان تدخلا تركيا. لا توجد في العلاقات الدولية علاقات مجانية ولا يوجد تدخل مجاني، كل تدخل هو تدخل الهدف منه في نهاية المطاف هو تحقيق مصالح هذه الدول، وهو بطبيعة الحال سيكون ناتج عنه تمزق الدولة المتدخل فيها وضعف قوة الدولة المركزية على الأطراف، وبالتالي ربما تفكك هذه الدولة، وهذا بطبيعة الحال جزء كبير جدا من طبيعة الأزمة السورية. الأراضي السورية، هناك أراضي سورية تم الاستيلاء عليها من جانب الأكراد، الأكراد يتدخلون في هذه البقعة فيدعمون فصيلا سياسيا على حساب الفصيل الآخر وهم التركمان، وذلك على حساب فصيل آخر وهو ربما الأكراد والدولة المركزية في سوريا، وبالتالي كل هذا يضعف تأثير الدولة المركزية ويفكك كيانها ويجعلها في حالة ربما عرضة فيها لربما هزات كبيرة وهزات عنيفة ربما تؤدي إلى تفكك هذه الدولة.
مستمعينا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، كانت تحت عنوان سوريا وحرب الشيطان، واستضفنا من طهران الأستاذ جهاد العيدان الكاتب والمحلل السياسي، ومن لندن الأستاذ محمد أبو العينين الكاتب والمحلل السياسي. أشكركم مستمعين الأفاضل لطيب متابعتكم، كما أشكر ضيفي الكريمين، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى.
بعين خالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر بشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع لا تتكبر ولا تنغر ترى الله شايف وسامع الله يكره المغرور يحب الطيب المستور والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور
أمني رحمة إذا ينظر لا تتكبر ولا تنغار
لا تتكبر لا تتأمر
بعين خالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر جميل الله يحبك خلى بيض يظل قلبك لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي
كفى عن الناس تتجبر
لا تتكبر ولا تنكبر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
إن هذا القرآن يهدي بالتي هي
شباب رساليون
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والسلام والتحيات لروح خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومقتدانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله والتحيات النديات لأرواح أئمة أهل البيت من علمونا الفهم الصحيح في مسيرة معرفة القرآن الكريم مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم إلى حلقة حوارية شبابية أخرى في ظلال القرآن وهذه المرة نتوقف مع الحوار الذي عدته زميلتنا مع القارئ الشيخ عزة راشد من جمهورية مصر العربية ندعوكم لمتابعة المقطع الأول من الحوار
تحياتي ودعائي لكم مستمعينا الأفاضل بقبول الطاعات وكذلك أحيي حافظ وقارئ القرآن الكريم من مصر العربية الأستاذ عزة راشد السلام عليكم أستاذ عزة وتقبل الله أعمالكم وقيامكم وصيامكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم وتشكركم على هذه الاستضافة الطيبة.
أستاذ يا حبذا، لو تعرفنا على بطاقتك الشخصية بصورة موجزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. القارئ أعز سيد راشد، جمهورية مصر العربية. نشأت في أسرة قرآنية وتعلمت في الأزهر الشريف. تم قبولي بالإذاعة المصرية قارئا بعد أن خضت عدة مسابقات، المسابقات الدولية أهمها مسابقة الفاتش في ليبيا ومسابقة إيران الدولية. الحمد لله يعني حصلت على 5 ألقاب عالمية في المسابقات الدولية. تزوج عندي من البنين 3 أولاد وبنت.
حفظهم الباري ورعاهم. طيب أستاذ عزت، متى بدأت نشاطك القرآني وما هي الأسباب التي دعتك إلى ذلك؟
أنا بدأت تلاوة القرآن بداية من حب الاستماع والتقليد لوالدي في الأصل، فوالدي قارئ الشيخ سيد راشد. سبق أن جاء إلى الجمهورية الإسلامية وقرأ في حفلات دينية في شهر رمضان عام 2012. أنا حينما نشأت من الصغر كنت أستمع إليه ويقرأ في المناسبات والمحافل، وكنت أستمع إليه وأكرر ما يقوله وأقلده. هذا من سن تقريبا 4 سنوات. الحمد لله النشأة كانت بسببها الوالد يعني.
طيب هل تذكر أول آية حفظتها وبمن تأثرت في حفظها؟
أعتقد كانت من سورة فاطر، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا.
طيب يا حبذا لو تقرأ علينا بعض آياتها.
إن شاء الله سأقرأ أول ما سمعته من الوالد: والله الذي أرسل الرياح والآية التي بعدها من كل الرياح.
ونعم بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها.
الله الله، طيب الله.
كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع.
أحسنتم، بارك الله فيكم أستاذ عزت. دعنا نقف قليلا ونعاود حوارنا معك.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
أيها الأكارم، جاء في كتاب بحار الأنوار في المجلد 89 الصفحة 19، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. فهنيئا لشبابنا القرآني في عالمنا الإسلامي جهدهم المبارك في تعليم وتعلم القرآن الكريم. ندعوكم مستمعين الأحبة لمتابعة القسم الثاني من حوارية زميلتنا مع ضيف حلقة اليوم، القارئ الشاب الشيخ عزت راشد من مصر.
أستاذ الأستاذ عزت راشد الحافظ والقارئ من الجمهورية العربية في مصر، ما هي أهم النشاطات القرآنية في بلدكم ومن المسؤول عنها؟
الأهم النشاطات القرآنية طبعا بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية في هذه الآونة الأخيرة. بفضل الله تهتم وزارة الأوقاف كل عام على إنشاء مسابقات قرآنية كبيرة تفرز أفضل القراء والمرسلين وترسلهم طبعا للمسابقات الدولية، وكذلك لقضاء شهر رمضان في سهرات رمضان خارج البلاد. قد سافرت إلى أمريكا العام القبل الماضي مبعوثا رسميا للأوقاف المصرية بعد اختبارات كبيرة وشديدة، وكذلك من قبل سافرت إلى أستراليا عبر الأوقاف. فتهتم الأوقاف بالقرآن وبالنشاطات القرآنية وإجراء المسابقات. أزهر الشريف يهتم بإنشاء مدارس قرآنية، وعندنا نقابة القراء في مصر تهتم بهذا الأمر وبقراء كبار من الإذاعات المصرية ملتحقين بها، والإذاعة المصرية ترعى كل هذا وتشرف على كل هذا باختيار أفضل القراء والانضمام إليهم وإذاعة القنوات فيها والبث المباشر لها.
نعم، هذا على طول السنة أستاذ عزت أم فقط في الشهر الفضيل؟
في طوال السنة تقام حفلات قرآنية، كذلك أنا أعمل بالأزهر الشريف مدرس قرآن الكريم، أحاول أن طبعا أنفذ ما تعلمته لإخراج أجيال من الطلبة والأطفال تحمل رسالة التلاوة، يكون مجودين وإخراج المواهب. وكذلك عندنا في الأزهر توجد مسابقات قرآنية وكتاتيب أو مدارس تعليم القرآن الكريم في تبع الأزهر الشريف. يعني
جميل، أنت الآن تفضلت قلت أنه شاركت في مسابقات دولية عدة في أمريكا في إيران في بلدان أخرى، برأيك ما هو تأثير هذه المسابقات من ناحية شخصية للقارئ أو من الناحية الاجتماعية؟
هذه المسابقات والاشتراك فيها تعطينا أولا من الناحية النفسية ثقة بالنفس واجتهاد مع القرآن، ولأن الاجتهاد مع القرآن تحصيل حاصل، كلما تجتهد مع القرآن وتراجع القرآن وتحفظ القرآن وتقرأ وتسمع وتتعلم كل ما في القرآن يعطيك القرآن أكثر ويزيد عليك الخير ويرزقك الله رزقا كبيرا رزقا واسعا. لذلك ينظر الناس إليك في المجتمع أنك قارئ تحديت صعاب مثلا واشتركت في مسابقات دولية، كنت أنت ترفع علم بلدك أشرف المسابقات تكون لأشرف كتاب.
جميل،
وكتاب الله عز وجل وكلام الله عز وجل.
أحسنتم. طيب فاصل قصير ونواصل.
وحدي في ظلمة ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ذنبي يؤلمني.
أيها الأكارم، كنتم تابعتم الحوارية التي أجرتها الزميلة سعدية الشيبي مع القارئ المصري الشاب عزت راشد، وها نحن ندعوكم الآن لمتابعة القسم الأخير من هذه الحوارية. تفضلوا معنا بالمتابعة.
أستاذ عزت، إذا طلبت منك أن تعرف لي القرآن الكريم فما هي إجابتك؟
القرآن الكريم هو الدستور الخالد عبر الزمان، وهو نبض حياتنا، لا نعرف قيمة الشيء إلا إذا حرمنا منه. لو تصورنا أنه ليس هناك قرآن كيف ستكون الحياة؟ الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة عظيمة وهي كلامه سبحانه وتعالى أمامنا ليلا نهار.
طيب، كثير من حفاظ القرآن أو من المدرسين يهتمون بتفسير وفهم آيات القرآن الكريم، ما هو أهمية وضرورة تفسير القرآن؟
نعم، هناك ضرورة قصوى لفهم وتفسير آيات القرآن. الناس ممكن تفهم معاني كلمات القرآن الكريم على شيء من واقعهم يعني، لكن تكون آيات تحمل معنى آخر. يعني مثلا في سورة الزمل جاء لفظ يعجب الزراع ليغيظ به الكفار، ليس المقصود بكلمة الكفار هي الكفار، يعني المقصود بها الفلاحون. يعني تفسير كلمات يتغير، مثلا الناس يقرؤون الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، يفهم الناس أن الرجل الذي يريد أن يتزوج حين رزق بامرأة طيبة، لكن المقصود هي الصحبة، صحبة الرجال الطيبين يجعل الله تعالى في صحبتهم الطيبات. فالتفسير مهمة جدا في معرفة الآيات ومواقف الإنسانية في الحياة.
طيب أستاذة عزت، ليكن مسك ختامنا بعض الآيات القرآنية التي حفظتها وقرأتها في إحدى المسابقات التي حصلت عليها على المراتب الأولى.
إن شاء الله سأقرأ من سورة الإسراء، وكنت قرأتها في عدة مسابقات يعني، وكانت تأثيري بالصدفة يعني المحضة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
الله الله.
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة.
الله الله. أحسن. طيب الله أنفاسكم وجعلنا وإياكم من السائرين على خطى ونهج القرآن الكريم. الحافظ لكل القرآن الكريم والحائز على جوائز مسابقات دولية من مصر العربية الأستاذ عزت راشد، وفقك الباري ورعاك.
الله يحفظكم أستاذة، وأشكركم على هذه الاستضافة الطيبة، وتحياتنا لكل العاملين في هذا في مجال القرآن.
مستمعين الأحبة، قدمنا لكم ضمن برنامج شباب رساليون حوارية قرآنية مع القارئ الشاب الشيخ عزت راشد من جمهورية مصر العربية. شاكرين لكم جمال المتابعة، ودمتم في حفظ ورعاية الله، وإلى اللقاء.
قصتي من عالم الذنب، وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر، وانتظر لحظة مساري للحشا وتكويني ظهر، تسعة شهور عبر بلالي ونا
نهاري وجنة تقابلها ناري عابر بليلي ونهاري وجنة